الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل العلامة الفوزان حفظه الله تعالى كما في الأجوبة المفيدة السؤال 74: كثر في هذه الفترة السب والطعن في العلماء الكبار والحكم عليهم بالكفر والفسق، لا سيما بعدما صدرت بعض الفتاوى في التفجيرات، وأن عند علمائنا ضعفا في الولاء والبراء، فأرجو أن توجهوا لنا نصيحة في هذا الموضوع، وما حكم الرد على الشاب القائل بهذا؟ الجواب: على الجاهل أن لا يتكلم، وأن يسكت ويخاف الله عز وجل ولا يتكلم بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز للجاهل أن يتكلم في مسائل العلم، ولا سيما المسائل الكبار مثل التكفير، وأيضا الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض ولاة الأمور والوقيعة في أعراض العلماء، فهذه أشد أنواع الغيبة، نسأل الله العافية. فهذا الأمر لا يجوز، وهذه الأحداث وأمثالها من شؤون أهل الحل والعقد، هم الذين يتباحثون فيها ويتشاورون، ومن شؤون العلماء فهم الذين يبينون حكمها الشرعي. أما عامة الناس والعوام والطلبة المبتدئين فليس هذا من شأنهم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالواجب إمساك اللسان عن القول في هذه المسائل، لا سيما التكفير، ولا سيما الولاء والبراء. الإنسان قد يحكم على الناس بالضلال والكفر وهو مخطئ، ويرجع حكمه عليه، لأن الإنسان إذا قال لأخيه يا كافر أو فاسق وهو ليس كذلك، رجع ذلك عليه والعياذ بالله. الأمر خطير جدا، فعلى كل من يخاف الله أن يمسك لسانه، إلا إن كان ممن وكل إليه الأمر وهو من أهل الشأن، بأن يكون من ولاة الأمر أو من العلماء، فهذا لابد أن يبحث في هذه المسألة. أما إن كان من عامة الناس ومن صغار الطلبة، فليس له الحق في أن يصدر الأحكام ويحكم على الناس ويقع في أعراض الناس وهو جاهل، ويغتاب وينم ويتكلم في التكفير والتفسيق وغير ذلك، فهذا كله يرجع إليه ولا يضر المتكلم فيه، وإنما يرجع إليه. فعلى المسلم أن يمسك لسانه وألا يتكلف ما لا يعنيه. أما أن يتناول الأحكام الشرعية ويخطئ ويصوب ويتكلم في أعراض ولاة الأمور وفي أعراض العلماء ويحكم عليهم بالكفر أو بالضلال، فهذا خطر عظيم عليه، وأما هم فلا يضرهم كلامه فيهم. وقبض العلم إنما يكون بموت العلماء، وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله هذا هو الواقع اليوم. الآن رؤوس جهال يتكلمون بأحكام الشريعة ويوجهون الناس ويحاضرون ويخطبون، وليس عندهم من العلم والفقه شيء، إنما عندهم تهريج وتهيج، قال فلان وقال فلان، شغلوا الناس بالقيل والقال. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. ومع الأسف يسميهم الناس علماء ولا حول ولا قوة إلا بالله، في حين لو تسأله عن نازلة من النوازل أو حكم شرعي فإنه لا يستطيع أن يجيبك بجواب صحيح، لأنه يقول هذا ليس بعلم، العلم هو الثقافة السياسية وفقه الواقع، فحرم العلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية. بهذا تنتهي فتوى الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه. ومن هنا يبدأ نوع جديد من أنواع المسائل المنهجية التي وردت في هذا الكتاب، وهو مسائل الولاء والبراء. ونحن نتكلم الآن إن شاء الله تعالى كلاما مختصرا جامعا في مسائل الولاء والبراء، حتى يسهل تناول المسائل من خلاله إن شاء الله. اعلم أولا بارك الله فيك أن الولاء والبراء قاعدة من قواعد الإسلام والحنيفية، فلا يستقيم الإسلام إلا بالولاء والبراء، ولا يستقيم التوحيد إلا بذلك، ولا تستقيم السنة إلا بذلك. وهذا في الأصل من معنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة الطيبة نفي وإثبات، نفي لاستحقاق العبادة عن غير الله تعالى، وإثباته لله تعالى وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولما كانت هذه الكلمة تتكون من نفي وإثبات، كان لابد أن ينبني على ذلك ولاء وبراء. فالنفي ينبني عليه البراء، عندما ننفي استحقاق العبادة عما سوى الله تعالى، فمعنى ذلك أننا نتبرأ منه ومن عبادته. وأما الإثبات الذي هو إثبات استحقاق العبادة لله وحده، فلا بد أن ينبني عليه الولاء. فإذا أثبتنا أن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده، فلا بد أن نتولاه جل في علاه، ولا بد أن نتولى من يقوم بهذه العبادة وبهذا التوحيد. فكان الولاء والبراء إذن من صلب معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإثبات، ولاء وبراء. هذا هو ما يجب أن نعرفه أولا كمقدمة عامة في أهمية الولاء والبراء. ثم نتكلم من بعد ذلك على معنى الولاء والبراء، ما المقصود به؟ الولاء جامع معناه في اللغة كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم القرب. الولاء في اللغة عموما هو القرب، والبراء في اللغة عموما هو البعد والمجانبة. فيدخل تحت هذا المعنى العام أفراد متعددة. فالولاء الذي هو القرب يدخل فيه المحبة، وهو أصل معاني الولاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أصل التولي الحب. ويدخل بعد ذلك معان أخرى كالنصرة والطاعة والتشبه والقيام بالأمر والمساندة ونحو ذلك. هذا كله يدخل في معنى الولاء. فمن الولاء المحبة، ومنه النصرة، ومنه المتابعة، ومنه الطاعة، ومنه التشبه، ومنه القيام بالأمر. هذا كله من معاني الولاء، والجامع لذلك كما ذكرت القرب. كل ما فيه معنى من معاني القرب فهو داخل في حقيقة الولاء. وإذا أردت أن تعرف معنى البراء فإنك تعرفه بضد معنى الولاء. جميع ما ذكرناه من المعاني يدخل ضده في البراء مباشرة، فيدخل في البراء البغض، وهذا هو أصل معنى البراء كما أن الحب أصل معنى الولاء. ومن البراء أيضا الخذلان الذي هو ضد النصرة، ومنه أيضا المخالفة الذي هو ضد الاتباع والتشبه، ومنه أيضا الترك والهجر الذي هو ضد الوصل والتواصل وما أشبه ذلك. فهذا كله يدخل في معاني البراء. إذا عرفت هذا عرفت أن القول في الولاء والبراء ليس قولا واحدا في جميع المسائل، وهذا هو تفصيل العلماء فيه، وهو التفصيل الموروث خلفا عن سلف. لم يزل علماؤنا سلفا وخلفا يبينون أن مسائل الولاء والبراء فيها تفصيل، لأنها كما عرفت تتعلق بالتوحيد والمعتقد. فهل تضاد هذه المسائل جادة التوحيد والمعتقد من كل وجه؟ الجواب لا، إذا كنا نقول إن التوحيد يقتضي الولاء والبراء، وهذا من صلب معنى لا إله إلا الله، فليس معنى هذا أن كل إخلال بالولاء والبراء فيه إخلال بأصل التوحيد، بل المسألة فيها تفصيل. فمن الإخلال بالولاء والبراء ما يعود على أصل التوحيد بالمعارضة ويؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، ومنه ما يعود بالمعارضة على كمال التوحيد فلا يؤدي إلى الكفر وإن كان معصية على حسب نوع الإخلال. والضابط العام لذلك كما بين العلماء في أقوالهم وفتاويهم أن كل ما كان عائدا إلى أمر عقدي فهو مضاد لأصل، فهو مضاد لأصل التوحيد. إذا عاد الخلل في الولاء والبراء إلى أمر عقدي فهذا هو الذي يضاد أصل التوحيد ويكون من قبيل الكفر الأكبر. وأما إذا عاد الخلل إلى أمر غير عقدي، إذا عاد إلى أمر عملي، شهوة في القلب أو هوى أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يضاد أصل التوحيد بل يضاد كماله، وليس من قبيل الكفر الأكبر وإن كان من قبيل المعاصي والذنوب. فمثلا إذا تكلمنا على المحبة، لا بد أن تصرف المحبة لله ورسوله والمؤمنين، كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فمعاني الولاء لا بد من صرفها لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المسلمين أهل التوحيد. وبناء عليه فالذي يحب غير الله تعالى، الذي يحب غير الله تعالى من المعبودات الباطلة أو يحب الأديان والملل التي يعبد فيها غير الله تعالى، أو يحب الكفار لأجل كفرهم وضلالهم وانحرافهم عن جادة التوحيد، فهذا كله يضاد أصل التوحيد ويؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. وأما من أحب الكفار لأجل أمر لا يعود إلى العقيدة ولكن أحبهم لهوى في نفسه، أحب الكفار مثلا لنظامهم لأنهم منظمون في حياتهم، أحبهم مثلا لأجل بعض الأمور التي يراها فيهم قد تكون جيدة في نفسها وقد تكون غير جيدة بحسب ما يراه الإنسان وبحسب ما هو موجود في الواقع، فهذا كله لا يؤدي إلى الكفر وإن كان يؤدي إلى الوقوع في الإثم والمعصية. كذلك من نصر الكفار أو أعانهم كما فصل علماؤنا القول فيه بناء على التفصيل في المسألة المعروفة من جهة الاستعانة والنصرة، فقد بين علماؤنا أن الاستعانة بالمشركين أو نصرتهم إن كانت لأجل دينهم ورغبة في علو الكفر على الإسلام فإن هذا كفر أكبر، وإن كانت لأجل أمر دنيوي كمثل الحصول على جاه أو سلطان أو مصلحة دنيوية أو نحو ذلك فهذا كله ليس بكفر وإن كان معصية من المعاصي وذنبا من الذنوب. ذلك الطاعة، من أطاع الكفار في كفرهم فإنه يكون كافرا، وأما من أطاعهم في أمر ليس بكفر، من أطاعهم في معصية مثلا فإنه لا يكون كافرا، وإن صدق فيه نوع من أنواع الولاء أو معنى من معاني الولاء. وهكذا يكون الأمر بارك الله فيكم في جميع الصور والمعاني التي ذكرناها. فمن تولى الكافرين لأجل كفرهم وعقيدتهم فهو كافر، وأما من تولاهم لشهوة أو هوى أو نحو ذلك فإنه لا يكون كافرا وإن كان عاصيا فاسقا. وبهذا التفصيل بين العلماء أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم ليس على ظاهره في كل الأحوال، بل إنه يفهم في إطار هذا التفصيل الذي ذكرناه آنفا. فهذا هو جامع القول بارك الله فيكم في مسائل الولاء والبراء. والعلماء أيضا ينبهون على أمر مهم في هذا الباب، وهو أن هناك من المسائل ما لا يصح أن يدخل في الولاء والبراء أصلا، وإنما هو من الأمور الجائزة التي لا حرج فيها ولا تؤثر على عقيدة المسلم ولا توقعه أصلا في الإثم والمعصية، وهو التعاملات الدنيوية المباحة من البيع والشراء والإجارة والهبة ونحو ذلك من أمور المعاملات، وكذلك ما يدخل فيه من عقد الصلح مع الكفار أو التعامل معهم في بعض الأمور على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو ما أشبه ذلك. فهذا كله لا حرج فيه ولا بأس به مطلقا، ولا يدخل في الولاء والبراء أصلا، ولا يتعارض مع عقيدة المسلم، وليس فيه أي أمر من أمور الإثم والمعاصي ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. فمن تعامل معهم مثلا بمعاملة تخالف الشرع، تعامل معهم في ربا مثلا، فإنه في هذه الحالة يكون عاصيا. وليس عن هذا نتحدث، وإنما نتحدث عن التعاملات التي لا يكون فيها مخالفة للشرع. فهذه التعاملات في حد ذاتها لا بأس بها مطلقا، وقد ثبتت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والسلف من بعده أنهم كانوا يتعاملون مع الكفار بيعا وشراء وهبة ونحو ذلك، وهذا كله لا بأس به مطلقا كما سننبه عليه في محله إن شاء الله. فهذه هي المقدمة الجامعة التي نذكرها في مقامنا هذا إن شاء الله تعالى، حتى تسهل الإحالة عليها بعد ذلك. الفتوى التي تعرضنا لها آنفا تمثل أمرا ينبني على قضايا الولاء والبراء، وهو الطعن في العلماء. وهذا إنما يأتي من الجهال وأصحاب الأهواء الذين لم يحكموا مسائل الولاء والبراء ولم يتعلموها على الجادة الصحيحة، فبناء على جهلهم وتخليطهم يظنون أن العلماء يخالفون فيها وينحرفون عن الجادة، وهذا من خبث طويتهم ومن جهلهم وعدم إدراكهم للأمور. فتجد أنهم بناء على التفصيل والبيان الذي ذكرته آنفا لا يفرقون بين الأمور ولا يضعون الأشياء في نصابها، فلا يفرقون مثلا بين الولاء الذي يؤدي إلى الكفر والولاء الذي لا يؤدي إلى الكفر، فيظنون مثلا أن كل من أحب الكفار فهو كافر، وأن كل من تشبه بالكفار فهو كافر. فلو أنهم مثلا وجدوا فتوى لعالم من علمائنا فيها خلاف ذلك، فيها تفصيل مثلا، أو فيها حكم على معين بأنه وإن وقع في صورة هي كذا أو كذا فإنه لا يكفر بذلك، فتجد أنهم يظنون أن العلماء قد خالفوا الحق في هذا وخرجوا عن الجادة وانحرفوا وداهنوا الحكام، وبالتالي يطعنون فيهم والعياذ بالله ويسقطونهم. فالشيخ الفوزان حفظه الله تعالى عرض عليه سؤال مفاده هذا، أن هناك الكثير من دعاة الضلال الذين يطعنون في العلماء، بل يصلون إلى حد تفسيقهم بل تكفيرهم، رميا لهم بأنهم يوالون الكفار عندما يفتي العالم بالفتية الفلان التي فيها تفصيل مثلا في مثل هذه المسائل، أو التي يكون فيها تجويز لبعض الصور التي هي جائزة في نفسها كمثل عقد الصلح مع الكفار مثلا. ومعلوم أنه قد وقع الكثير من المبتدعة في مشايخنا وعلمائنا بسبب هذه المسألة، عندما أفتى الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهما من العلماء بجواز الصلح مع اليهود، وقع فيهم من وقع من أهل البدع والضلال، ومنهم من كفرهما، والله المستعان على ذلك. كذلك ما جاء في نص السؤال هنا من أن هناك فتاوى لعلمائنا لا تصب في مصلحة هؤلاء التكفيريين، فإنهم بناء على خللهم وجهلهم في مسائل الولاء والبراء يأتون ببعض الأعمال التي تخالف دين الله سبحانه وتعالى، كمثل التفجيرات والاغتيالات، فتجدهم يحدثون هذه الأمور الخبيثة ويقتلون بها الكفار الذين يأتون إلى بلاد المسلمين للسياحة أو التجارة أو نحو ذلك، يظنون أنهم بذلك يجاهدون ويعتبرون صنيعهم هذا جهادا شرعيا، وبالتالي فمن خالفه يعد عندهم مواليا للكفار، وبالتالي أيضا فمن أنكر عليهم صنيعهم، إذا أنكرنا عليهم وقلنا هذا الذي تصنعونه ليس جهادا بل هو فساد في الأرض وهو مخالف لدين الله تعالى، فإنهم يظنون أن هذا الكلام أيضا فيه موالاة للكفار، وبناء عليه يطلقون الأحكام على العلماء فيفسقونهم أو يبدعونهم أو يصلون إلى تكفيرهم، والله المستعان. فالشيخ حفظه الله تعالى أجاب بما سمعناه آنفا، وكلامه واضح والحمد لله، بين فيه خطورة الجهل وأنه لا يتصدر للكلام في مثل هذه المسائل الكبيرة إلا العلماء الراسخون المجتهدون الذين لا يعلم عنهم جهل أو ابتداع أو انحراف في دين الله سبحانه وتعالى. فليست هذه المسائل إذن محلا لطلاب العلم أو المبتدئين في العلم، فضلا عن عامة الناس، فضلا عن الجهال، فضلا عن المبتدعة، لا يجوز لهؤلاء جميعا أن يتكلموا في مثل هذه المسائل العظيمة. وهذا يندرج تحت أصل كبير تعرف به الدعوة السلفية والحمد لله، ويدعو إليها السلفيون ويدعو إليه السلفيون في كل مكان، وهو توسيد الأمر في النوازل إلى العلماء، وأنه لا يفتي في النوازل سواهم، عملا بقول الله تعالى كما ذكره الشيخ حفظه الله في جوابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا نص واضح في أن الأمور الكبيرة والنوازل العظيمة لا بد من توسيدها إلى العلماء الكبار، هم الذين يتكلمون فيها وبقية الناس لهم تبع. فمن النوازل العظيمة والمسائل الكبيرة مسائل الولاء والبراء، لأن هذه المسائل تتعلق بالتوحيد والمعتقد، ويترتب عليها الخوض في دماء أو أموال أو أعراض، كما ينبني عليها الكثير من المصالح العامة إذا أقيمت على الجادة الشرعية الصحيحة، وينبني عليها أيضا الكثير من المفاسد العامة والأضرار الكبيرة إذا وقع الإخلال بها. فلما كان الأمر كذلك كان لابد من توسيدها إلى العلماء. فالذي يأتينا وينكر على العلماء ويطعن فيهم ويرميهم بفسق أو بدعة أو نحو ذلك، هذا حقه أن يتعلم وأن يلزم حد، وكما قال الشيخ حفظه الله لابد له أن يمسك لسانه وأن يمتنع عن الخوض في دين الله تعالى والكلام في علماء الدين، فإن هذا كما قال الشيخ لا يضرهم بل يضره هو، وهذه سنة الله تبارك وتعالى: من تقص أحد العلماء إلا سقط وبانت سوءته للناس أجمعين، كما قال: من قال من العلماء لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هذك أستار منتقصهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. فليحذر جميع الناس من الخوض في العلماء والطعن فيهم، لا بد من حفظ مكانتهم ومعرفة حقهم، وأنهم بحمد الله تعالى لا يتعمدون مخالفة الشرع، وفي مثل هذه المسائل الكبيرة يكون قولهم هو الصواب بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر كذلك فلا مجال إذن لطعن ولا تشهير، والله تعالى يتولى هدايتنا وتوفيقنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ننتقل إلى السؤال التالي: بسبب الأحداث التي وقعت أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، وذلك لفتوى سمعها من أحد طلاب العلم، فما حكم ذلك؟ الجواب: ما أظن أن مسلما يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها، فإن كان يواليهم حقيقة فهو إما جاهل وإلا فليس بمسلم، بل هو من المنافقين. أما المسلم فإنه لا يوالي الكفار، لكن هناك أفعال تحسبونها أنتم موالاة وهي ليست موالاة، مثل البيع والشراء مع الكفار والإهداء إلى الكفار وقبول الهدية منهم، هذا جائز وليس هو من الموالاة، هذا من المعاملات الدنيوية ومن تبادل المصالح. ومثل استئجار الكافر للعمل عند المسلم، هذا ليس من الموالاة بل هذا من تبادل المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط الليثي ليدله على الطريق في الهجرة وهو كافر، من أجل أن يستفيد من خبراته في الطريق. ويجوز أن يؤجر المسلم نفسه للعمل عند الكافر إذا احتاج، لأن هذا من تبادل المنافع أيضا وليس من باب المودة والمحبة. حتى الوالد الكافر يجب على الولد أن يبر به، وليس هذا من باب المحبة، وإنما هو من المكافأة على الجميل. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، ولكن يحسن إليه ويبر به، لأن هذا من الإحسان الدنيوي ومن المكافأة للوالد. فهناك بعض من التعاملات مع الكفار كالهدنة والأمان مع الكفار، هذا يجري بين المسلمين والكفار وليس هو من الموالاة. فهناك أشياء يظنها البعض من الجهال أنها موالاة وهي ليست موالاة. وهناك المداراة، إذا كان على المسلمين خطر وداروا الكفار لدفع الخطر، هذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة، هذا مداراة. وفرق بين المداراة والمداهنة: المداهنة لا تجوز والمداراة تجوز، لأن المداراة إذا كان على المسلم أو على المسلمين خطر ودفعه ودار الكفار لتوقي هذا الخطر، فهذا ليس من المداهنة وليس من الموالاة. الأمور تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى معرفة. أما كل فعل مع الكفار يفسر بأنه موالاة، فهذا من الجهل ومن الغلط أو من التلبيس على الناس. فالحاصل: لا يدخل في هذه الأمور إلا الفقهاء أهل العلم، لا يدخل فيها طلاب العلم الصغار وأنصاف المتعلمين، ويخوضون فيها ويحللون ويحرمون ويتهمون الناس ويقولون هذه موالاة، وهم لا يعرفون الحكم الشرعي. هذا خطر على القائل، لأنه قال على الله بغير علم. هذا آخر الفتوى. ونلاحظ هنا أن السؤال الذي وجه إلى الشيخ جاء فيه: أصبح بعض المسلمين يوالي الكفار، هكذا وجه السؤال إلى الشيخ، فماذا كان من جوابه؟ أول ما نستفيده من الجواب بارك الله فيكم فطنة العلماء وذكاؤهم وانتباههم. الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه قال: ما أظن أن مسلما يوالي الكفار، لكن أنتم تفسرون الموالاة بغير معناها. هكذا فليكن العالم، وهكذا فليكن طالب العلم المستفيد المفيد الذي ينتظر منه أن يكون عالما إن شاء الله. ولا يكون العالم عالما حتى يكون عنده معرفة بأحوال الناس، وحتى يكون يقظا ومنتبها لما قد يدخله عليه بعض الناس. فالعلماء لا يغترون بما يوجه إليهم، رب سؤال يوجه إليهم ويكون فيه خلط أو تحريف أو كذب أو ما أشبه ذلك، فالعلماء لا يغترون بهذا، بل يفصلون في المسائل ويقولون: إن كان الأمر كذا فهو كذا. وهكذا فليكن المتكلمون في دين الله تعالى والدعاة إلى الله تعالى، لا ينبغي لهم أن يغتروا بكل ما يوجه إليهم من المسائل، وعليهم أن يتفطنوا دائما لصنيع أصحاب الفتن الذين يدلسون ويلبسون في سؤالاتهم حتى يتوصلوا إلى ما يريدون. فالشيخ هنا توقف عند قضية الموالاة وقال: قد يكون الأمر على خلاف ما تظنون وعلى خلاف ما تفهمون. ثم تطرق بعد ذلك إلى نفس المسألة فقال: هناك أفعال تحسبونها من الموالاة وهي ليست كذلك، وهذا هو ما بيناه آنفا حتى نرد الكلام إليه. فقد ذكرنا أن التعامل الدنيوي لا يدخل في الموالاة، وهو من الأمور الجائزة، البيع والشراء ونحو ذلك، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي حادثة الهجرة مثلا، مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل كافر ومعه شاة، وهذه الشاة كانت تدر لبنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ يعني تعطيني هذه الشاة أو هذا اللبن، يعني ينظر في نص الحديث وهو في صحيح البخاري، تعطيني هذا الشيء بيعا أم هبة؟ وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعامل مع الكفار بوجوه عديدة، فقد مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وفي حادثة كعب بن مالك، أو في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، جاء فيها أن هناك نبطيا دخل يبيع الطعام إلى المدينة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ذكره الشيخ من شأن الإجارة، استأجر النبي صلى الله عليه وسلم هاديا كافرا وهو عبد الله بن أريقط. كذلك بالنسبة لتأجير المسلم نفسه من الكافر أو عند الكافر، هذا أيضا ثبت فيه الحديث، وهو حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه كان قينا أي حدادا يعمل عند العاص بن وائل في الجاهلية، وكان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود بالجاهلية هنا يعني ما كان في العهد المكي، يعني كان يعمل عنده قبل الهجرة، معذرة، كان يعمل عنده قبل الهجرة قينا، وكان هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله لا حرج فيه ولا بأس به مطلقا. وبالنسبة للهبة، جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، وكانت في ذلك الوقت مشركة، أي أمها، قالت: أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. ومعلوم في كتاب الله تعالى أنه أمر بمصاحبة الوالدين بالمعروف وإن كان مشركين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهذا كله لا حرج فيه أبدا. وقد بيّن الله تعالى الضابط العام في ذلك فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. فهذا هو الضابط العام، التعامل الدنيوي ليس من باب الموالاة مطلقا، ولا يجوز الخلط بينه وبين الموالاة التي حرمها الله تعالى. فلابد أن نفرق بين الأمرين، بارك الله فيكم، وعلينا أن ننتبه لصنيع الجهلاء الذين يسمون الأشياء بغير أسمائها ويلبسون على الناس، ونسأل الله تعالى أن يقينا شرهم وفتنتهم. ننتقل إلى السؤال التالي: ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة؟ الجواب: إذا كان ذلك لمصلحة المسلمين فلا مانع أن ندفع شرهم، حتى الزكاة يعطى منها المؤلفة قلوبهم من الكفار مما يرجى كف شره عن المسلمين. فالكافر الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من الزكاة التي هي فرض، فكيف لا يعطى من المال الذي ليس بزكاة من أجل دفع ضررهم عن المسلمين؟ وهذا مما يظنه بعض الجهال موالاة، وهو ليس موالاة، هذه مداراة لخطرهم وشرهم عن المسلمين. إذن هذه مسألة أخرى من المسائل التي تذكر في هذا الباب، وهي التبرع للكفار بالأموال. هل يجوز هذا؟ الجواب نعم، إذا كان لمصلحة المسلمين، ولا يعد هذا من الموالاة كما عرفنا، لأنه من باب التعامل الدنيوي. وقد استشهد الشيخ حفظه الله تعالى بشأن الزكاة، فمعلوم أن من المستحقين للزكاة المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم أصناف، منهم الكفار الذين يرجى بعطائهم إسلامهم أو كف شرهم عن المسلمين، سواء في هذه الحالة أو تلك لا بأس بإعطائهم ولو من الزكاة المفروضة، ولا يعد هذا من الموالاة كيف وقد أقره الله تعالى وشرعه للمسلمين. وأشار الشيخ هنا أيضا إلى أمر ذكره في الفتوى الماضية، وهو التفريق بين المدارات والمداهنة، وهذا أيضا من الفوائد المهمة، لابد أن نفرق بين الأمرين. فهناك من يخلط بينهما ويظن أن مدارات الكافرين مداهنة لهم ونوع من توليهم، وهذا غلط. الفرق بين المدارات والمداهنة كما جاء في الفتوى السابقة أن المدارات تكون لدفع الشر وتجنب المفاسد، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل فقال أذنوا له بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، فلما دخل ألان إليه الكلام، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، فقال إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من يتقى لفحشه. فهذا تأصيل من النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة المداراة، يجوز مداراة الناس، يجوز دفع شرهم من غير منافقة لهم أو سكوت عن منكراتهم. فالذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه سكوت عن منكرات الرجل، ليس فيه نفاق له، ليس فيه ثناء عليه بما ليس فيه أو ما أشبه ذلك، وإنما هو مجرد تعامل لطيف فيه اتقاء للشر. فهذا هو المقصود بالمداراة. وأما المداهنة فإنها تكون لغير دفع الشر والفساد، تكون لأجل مصلحة يرجوها الإنسان، لأجل شهوة يريدها أو منفعة يحصلها، وتكون نفاقا يثنى على الرجل مثلا بما ليس فيه أو يسكت عن منكراته أو لا يحذر منه إن كان يستحق التحذير. فهذا كله هو الذي نسميه بالمداهنة. ففرق إذن بين المداهنة والمداراة. فإذا عاملنا الكفار بالمداراة فهذا أمر جائز طالما أن الضابط الذي ذكرته قد تحقق، ولا يجوز لأحد أن يسمي هذا مداهنة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإن كان هناك شيء من الأسئلة نستقبله إن شاء الله. هذا سؤال ورد الآن من الجزائر، يقول السائل ما الضوابط الشرعية لمن أراد عمل تحاليل للهرمونات هو وزوجه بقصد تحصيل الإنجاب، خاصة بعدما ألحت الطبيبة المختصة على ذلك؟ وإذا عندكم توجيه آخر فأفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب لا بأس إن شاء الله تعالى بهذا النوع من التحاليل، والذي أعرفه أنه يحلل السائل المنوي بالنسبة للرجل، وتحلل كذلك البويضة بالنسبة للمرأة في حدود ما أعرف يعني. فإن كان الأمر كذلك فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وبالنسبة لما قد يحدث من استمناء فهذا يغتفر لأجل الحاجة إن شاء الله تعالى، ويحرص الرجل في هذه الحالة على الاغتسال في أقرب فرصة ممكنة، ولو أن الصلاة مثلا قد فاتته لضيق الوقت مثلا أو ما أشبه ذلك فإنه لا يأثم إن شاء الله ويقضيها وقتما تمكن من ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، سؤال آخر من الجزائر يقول هل يقطع الصبي الصغير الصف في الصلاة؟ الجواب لا، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح قال أتيت راكبا على أتان، والأتان أنثى الحمار، وكان هذا في منى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه فنزلت ووقفت في الصف وأرسلت الأتان ترتع فلم ينكر علي أحد. فاستدل العلماء بهذا على جواز وقوف الصبي الصغير في الصلاة، فإن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا في تلك الفترة، فلا بأس بوقوفه ولو في الصف الأول، لكن يستحب ألا يكون هذا فيما يلي الإمام مباشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلم منكم أولو الأحلام والنهى. فالصبي إن كان في الصف الأول فإنه يقف في جوانب الصف. نعم. هذا سؤال من تونس يقول: هل الشيخ عادل الشربجي يقبل طلبه من خارج البلاد أم لا؟ الحقيقة ليس عندي دراية بهذا، أرجو أن يتصل على الشيخ ويستفصل منه. نعم. سؤال من الجزائر يقول: من نسي صلاة العصر وصلى صلاة المغرب وبعدها تذكر صلاة العصر، هل يصلي العصر والمغرب أم يصلي العصر وحده؟ في هذه الحالة يصلي العصر فقط ويسقط عنه الترتيب ولا يطالب بإعادة المغرب مرة ثانية. نعم. يقول: هل يجوز تكبيرة الإحرام، يعني الإتيان بتكبيرة الإحرام يعني في صلاة التطوع جالسا؟ الجواب: نعم، لا بأس بذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي التطوع جالسا وكان يفتتح الصلاة وهو جالس، فلا حرج إن شاء الله. نعم. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.